الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع إياكم في بيت من بيوت الله في هذه الزيارة إلى مملكة البحرين. أخوكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في يوم الخميس الخامس من جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف، الموافق الثاني من الشهر الثاني لعام 17 و2000، وما زلنا في قراءة الكتاب التوحيد من الجامع الصحيح المسند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم آمين. صلى الله عليه وسلم:
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إلا أن له الولد فيعافيه ويرزقه.
الله أكبر، الله أكبر. يقول باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، الرزاق على وزن فعال، كثير الرزق، يرزق عباده ويتكفل برزق عباده. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله عز وجل هو الرزاق، يرزق عباده، وما بكم من نعمة فمن الله. فما من رزق إلا والله عز وجل هو الذي رزق عباده به. والرزاق اسم لله عز وجل يدل على معنى الربوبية، لأن من أفعال الله عز وجل أنه يخلق ويملك ويدبر. والله هو الذي خلق الأرزاق، وهو الذي يملكها يهبها لمن يشاء، وهو الذي يدبرها ويصرفها لمن شاء من عباده. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الله عز وجل تكفل برزاق العباد وأمرهم أن يشكروه على هذه النعم. هو الرزاق، هو الآمر بالشكر، فأمر عباده أن يشكروه، فإذا شكروه زاده من فضله. يعني انظروا إلى النعمة هذه، هو الذي يخلق ويرزق، وهو الذي يأمر بالشكر، وهو الذي رغب بالشكر، وهو الذي يوفق من شاء من عباده إلى الشكر، فإذا شكروه زاده من فضله العظيم. سبحان الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يشكروه على ما رزقهم، ويشكرهم لأنهم شكروه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يشكر عباده، حتى أن من أسمائه الحسنى الشاكر، ومن أسمائه جل وعلا الشكور. يشكر عباده على ماذا؟ على النعم التي هو رزقهم إياها، على النعم التي هو أمرهم أن يشكروه، على الشكر الذي هم ما كانوا ليشكروا لولا الله عز وجل مكنهم ووفقهم. فيرزق العبد ويأمره بالشكر ويرغبه في الشكر ويمكنه في الشكر، فإذا شكر قبل شكره ثم زاده من فضله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، والله عز وجل له القوة جميعا. قل إن القوة لله جميعا. ومن أسمائه القوي، من أسمائه القوي فهو ذو قوة. وقوة الله عز وجل لا يلحقها نقص ولا ضعف بحال من الأحوال. ثم قال جل وعلا: المتين، ذو القوة المتين. المتين اسم من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى شديد القوة. شديد القوة يعني شيء قد يكون قويا لكن ليس بمتين، فهو قوة، يعني هي قوة، فيه قوة نسبية. مثلا لو أن إنسان عنده مثل سلك، هذا قوي يصلح للغرض الفلاني، قوي، أي نعم قوي يتحمل، لكن هل هو متين يصلح مثلا لسحب السيارات أو السفن؟ هو قوي قوة تناسبه، يسمى قوي ولا لا؟ لما تشتري النوعية الفلانية الجيدة قوي قوي هذا، لكنه ليس بمتين. فليس بالضرورة أن يكون الشيء قويا وفي الوقت نفسه يكون متينا، لكن الله عز وجل سمى نفسه القوي فهو عزيز قوي عزيز، وسمى نفسه المتين لبيان أن جله أنه جل وعلا قوي شديد في قوته، فلذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لكمال قوته وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لا أحد أصبر من الله عز وجل من أذى يسمعه من عباده، منهم من يسب الله عز وجل، ومنهم من يشكك في قدرته، ومنهم من يدعي أن له ولد، ومنهم من يجعل شرعه وراءه ظهرية، ومنهم من ينفي حكمة الله عز وجل، ومنهم من ينكر قيام الساعة، ومنهم من يقتل أنبياءه، وأشياء كثيرة، ومع ذلك رب العالم يعافيهم ويرزقهم ويكرمهم ويدغو عليهم النعم ظاهرة وباطنة. أسبغ عليك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، على من؟ على الكفار والمسلمين، على الكفار والمسلمين. كل هذا من صبر الله سبحانه وتعالى، حتى أن من أسماء الصبور جل وعلا. ولكن الصبر أحيانا يكون عن غير قدرة، كما لو اعتدى أحد على إنسان ضعيف ما يستطيع أن يرد عليه، غير قادر، فليس أمامه حيلة إلا أن يصبر. لماذا لا يرد على هذا الظالم؟ ما يستطيع، فلا يجد حيلة إلا أن يصبر. فالصبر قد يكون لعدم القدرة على الرد، وقد يكون الصبر لخوف فوات مصلحة، فقد يتكلم إنسان على شخص ما فيتم فصله من العمل، أو تتأخر مثلا ترقيته، أو يحصل له شيء من ذلك، فهو يخاف من عاقبة عدم الصبر فيصبر حتى لا يفوته شيء أو حتى لا يصيبه شيء. وقد يصبر الصابر فيلحقه أذى كمدا يموت من صبره، ما استطاع أن ينفذ غضبه فيصبر فيتعب ويحزن ويتألم من الصبر. هذا كله في صبر المخلوق، صبر من؟ المخلوق. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، لا يلحقه ما يلحق المخلوق. هو يصبر على أذى يسمعه، يدعو له الولد ويسبون الله عز وجل ويقتلون رسله ويشككون في حكمته وقدرته، ومع ذلك جل وعلا لكماله يصبر، فهو صبور ولا يلحق بهذا الصبر أذى، وصبره تام عن قدرة تامة لا عن عجز على أن ينتقم أو يعذب، وإنما يصبر لكماله سبحانه وتعالى. كما أنه إذا صبر جل وعلا لا يلحقه نقص كما يلحق المخلوق من ألم وحزن ونحو ذلك. وهكذا يقال في جميع صفات الله عز وجل أنه جل وعلا يتصف به على وجه الكمال، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ولا بحامل أحوال. فلذلك من الأذكار المشروعة سبحان الله بحمده، الحمد إثبات صفات الكمال والجلال لله عز وجل، والتسبيح التنزيه عن النقائص، فهو متصف بالكمال مع تنزهه عن النقص والعيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، الله عز وجل يدعو له الولد، وهذه مسبة عظيمة لله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وذلك لغناه، غني عن الأولاد وغني عن الزوجات وغني عن الشركاء، حتى أن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، أو يأكل ويشرب، أو الله أعلم، الله أعلم. لما تقول الله أعلم ندري أن الله أعلم، لكن يعني يحتمل أنه يأكل ويشرب، ويحتمل أنه لا يأكل ويشرب. السؤال من جديد، الله عز يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ توك تقول الله أعلم، تراجعت؟ ها إيش قلت؟ قلت لا يأكل ولا يشرب؟ يقول الله لا يأكل ولا يشرب، لماذا لا نقول الله أعلم؟ ها يا أبا سعد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ نعم، الله لا يأكل ولا يشرب لأنه ليس بحاجة لطعام ولا شراب. أرأيت المخلوق الذي يأكل ويشرب لو ما أكل ولا شرب ماذا يحصل له؟ يهلك. ها يقول مش لاقي أكل، يحتاج أكله. الله ما يأكل ولا يشرب لغناه. ولذلك النصارى عبدوا عيسى بن مريم وأمه مريم عليهما السلام. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كان يأكلان الطعام. هؤلاء فيهم ماذا؟ فيهم نقص، لو ما أكلوا هلكوا. تعبدون إلهين اثنين يأكلان الطعام، اعبدوا الذي يطعم ولا يطعم. الله عز وجل لا يأكل ولا بحاجة إلى طعام ولا شراب ولا إلى زوجة ولا إلى شريك ولا إلى ولد. لا بد أن نؤمن بهذا، بأن الله هو الغني الحميد، الغني عن ماذا؟ عن كل من سواه، عن كل من سواه. غني عن الملائكة، عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الأنبياء، عن المرسلين. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. لو آمن من في الأرض جميعا أو كفر من في الأرض جميعا فالله غني. قال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فلا بد أن نؤمن هذا الإيمان الصحيح الجازم بأن الله عز غني عن الزوجة، عن الطعام، عن الشراب، عن الشريك، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض. فالله عز هو الغني الحميد جل وعلا. نعم أقرأ. بارك الله. باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب، وهو عالم الغيب والشهادة. والغيب ما غاب عن الحواس، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يتذوق ولا يشم. فالله عز وجل بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. السر عنده كالعلانية، سواء أسر بالقول أو جهر به، فالله عز وجل محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، يحيط بكل شيء ولا يحيطون به علما، كما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أذن أن يعلم عنه أو عن مخلوقاته أو عن حكمته أو عن أمره أو عن نهيه أو عن أمره القدري أو الشرعي. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، والله عز وجل عليم بكل شيء عليم، والله عز وجل علام الغيوب، والله جل وعلا اللطيف الخبير، اللطيف الخبير. وكل هذه المعاني تدل على صفة العلم لله عز وجل، وصفة العلم صفة عظيمة لله عز وجل. ولذلك كرر الله عز وجل ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن، كما أنه كررها نوع صياغها فتارة يقول إنه يعلم، تارة يقول علم، تارة يقول علام، تارة يقول عالم، تارة يقول بكل شيء عليم، تارة يقول اللطيف الخبير. كل ذلك يدل على سعة علم الله عز وجل وأنه متصف بهذه الصفة، صفة الكمال، صفة العلم. وهذه الصفة في المخلوق صفة كمال، فالله عز وجل هو الذي أعطى المخلوق هذا العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمن علم آدم الأسماء كلها؟ الله. من علم أهل العلم العلم؟ الله. فإذا كان الله عز وجل هو الذي وهب العلم لمن شاء فهو أولى أن يكون عالما. فلذلك نعتقد بالله عز وجل ما وصف به نفسه بأنه عالم وعليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب ولا تخفى عليه خافية وبكل شيء محيط. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ومما اتصف الله عز وجل به أنه عالم الغيب، وهذا من كماله ومن خصائصه جل وعلا، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا أسلوب حصر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف عرفنا أسلوب حصر؟ لأن جاءت إلا بعد النفي، إذا جاءت إلا ذات استثناء بعد النفي تفيد الحصر. أين النفي؟ ها قل لا يعلم، أين النفي؟ لا يعلم، قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا، أين أداة استثناء؟ إلا، فيفيد الحصر، يعني الغيب لا يعلمه إلا الله عز وحده لا شريك له. حتى الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب، ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أمره الله أن يقول ولا أعلم الغيب، قالها نوح عليه السلام بأمر من الله عز وجل قال لقومه ولا أعلم الغيب، وقال محمد عليه الصلاة والسلام قال لقومه ولا أعلم الغيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، آدم عليه السلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما أكل من الشجرة فكانت سببا لهبوطه من الجنة. يعقوب عليه السلام يعلم الغيب؟ ما يعلم أن مصير ابنه سيكون وزيرا، فحزن عليه حزنا شديدا حتى بيضت عيناه من الحزن. إبراهيم عليه السلام يعلم الغيب؟ ما يعلم، فخاف أن يدركه ملك فيأخذ زوجته فقال عن زوجته هي أختي. يوسف عليه السلام يعلم الغيب؟ ما يعلم، وإلا لما ذهب مع أخوته فألقوه في غيابة الجب. لوط عليه السلام يعلم الغيب؟ لا يعلم، وإلا ما خاف على أضيافه أن يبطش بهم ويعتدوا عليهم ويعتدي عليه قومه. وهكذا جميع الرسل، لا تجد رسولا ذكر الله في كتابه إلا وفي سياق قصته وخبره ما يدل على أنه لا يعلم الغيب. فعالم الغيب هو الله عز وجل، ولذلك قال أهل العلم من ادعى علم الغيب فقد كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله، هذا يقول لا في فلان يعلم الغيب، أو يقول عن نفسه أنه يعلم الغيب. فقال أهل العلم من ادعى علم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل وزعم أنه مثل الله. طيب، ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر. عرفنا الأول ماذا؟ يدعي علم الغيب، يقول عن نفسه أنه يعلم الغيب، هذا كفر. طيب، من صدق من يدعي علم الغيب أيضا كفر، لماذا؟ أعيد، الذي يدعي علم الغيب كافر لأنه يكذب الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله، فهذا يكذب الله، يقول لا أنا أيضا أعلم، كذب الله ولا لا، وزعم نفسي أنه مثل الله يعلم الغيب، فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل. هذا الذي يدعي علم الغيب لنفسه. طيب، من صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر، لماذا؟
ها، لأنه ماذا؟ لأنه أيضا كذب الله. الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى نفسه أنه يعلم الغيب فقد كفر، ومن صدق غيره بأنه يعلم الغيب فقد كفر. فعلم الغيب لله عز وجل. الدليل تونا قلناها الآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف دلت هذه الآية على أن لا يعلم الغيب أحد سوى الله عز وجل؟ كيف؟ أسلوب حصر. كيف أسلوب حصر؟ نفي واستثناء. أين النفي؟ قل لا يعلم. أين الاستثناء؟ إلا الله. واضح؟ طيب، إذن لا يعلم الغيب إلا الله، فقال جل وعلا عالم الغيب. لكن قد يعلم الله عز من شاء من عباده، يخبرهم عن شيء في المستقبل سيقع، وهذا كما أخبر الله عز وجل أنه يخبر بعض رسله شيئا من الغيب، فيأتي الرسول ويخبر كذا وكذا ويحصل كما أخبر، لأن الله عز وجل أعلمه. فقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فهل يطلع على كل الغيب ولا على ما شاء من ما شاء من الغيب؟ على ما شاء، شيء يسير. أما الغيب المطلق فالله عز وجل يعلم. طيب، فإن قال قائل لكن في ناس يقول كذا وكذا ويأتي بمعلومات صحيحة، يكون هو أول مرة داخل هذه البلاد، هو زائر سافر، شاف شخص قال أنت اسمك فلان؟ نعم. زوجتك كذا؟ قال نعم. أبوك كذا؟ نعم. أمك كذا؟ ويعطي يسرد له معلومات كاملة. أنا اللي أعرف أنه ما يعلم غيب إلا الله، فكيف عرف هذا؟ فيحتار، من لم يتعلم العلم يحتار بمثل هؤلاء المشعوذين، فيقال أن هذا ليس بغيب، هذه معلومات قد وصلت له بطريقة أو بأخرى، عن طريق إنس، عن طريق جن، فهذا استخبر وأتى بأخبار، اسمك كذا وزوجتك كذا وأبوك كذا وأمك كذا وأولادك كذا وعندك المشكلة الفلانية وجاي بلد لتزور فلان أو لتعالج أو لتشتري أو لتبيع. هذه معلومات عرفها بأي طريق فسردها عليك، فأنت لا ترتبك وتقول عندك عقيدة ثابتة. ما هي العقيدة الثابتة؟ ها، أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإن قال قائل الغيب نسمع في غيب مطلق وغيب نسبي، سمعت غيب مطلق وغيب نسبي، الآن ماذا يحدث خارج المسجد بالنسبة لنا؟ ها، غيب ما نعلم. بالنسبة للي خارج المسجد ها يعلم. لماذا؟ لأن هذا الغيب ليس غيبا مطلقا على الجميع، يغيب عن بعض دون بعض، فمن كان جالسا هناك يسمع ويرى إيش حادث، ومن كان بعيدا لا يسمع ولا فلا يعلم. فماذا يحصل الآن في خارج المسجد، في خارج البلاد، وأنت لا تعلم؟ تقول الله لا أعلم، لكن اللي هناك حاضر شاهد يعلم. فهذا بالنسبة لي أنا بعيد غيب، بالنسبة لي المشاهد الحاضر شهادة حاضر. أما الغيب المطلق وهو الذي ماذا سيحصل في المستقبل، فلا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون ولا الأجهزة والإلكترونيات، ما في أحد يعلم ما سيحدث غدا إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم إيش الغيب المطلق. فإن قال قائل لكن قد يأتي بعض الناس ويقول سيحصل كذا وكذا، وفعلا يحصل كما قال، احنا اتفقنا الآن ماذا عقيدتنا؟ أن لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل. هذا أحد أمرين، إما أنه قال هذا برجم الغيب كما يقال فلان سيأتي ولد أو ستأتي ابنة أو ابن، هو راح يأتي يا ابن يا ابن، راح يأتيك ابن وفعلا يأتي، هذا مو غيب، هو هكذا قالها فرجما بالغيب فوافق أنه يحصل كذا وكذا، ليس عالم للغيب. فإن قال سيحدث كذا وكذا وحدث كما قال، فهذا قد سرق السمع بعض الجن، فالله عز وجل قضى بالأمر فإن الملائكة في السماء يتناقلون فيما بينهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن الجن الشياطين يركب بعضهم على بعض يسترقون السمع، سمعون الأخبار الجديدة، وهو معلوم من كتاب الله أن الذي يستغرق السمع ماذا يحصل له؟ يأتيه شهاب ثاقب. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كانوا قبل نزول القرآن يستمعون، وأنه كان وأنه كان لنا مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فكانوا يستمعون ولهم مقاعد، الواحد جالس وتسمع. لكن بعد أن أنزل القرآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فيحترق أحدهم لو أراد أن يسترق السمع. لكن ماذا يحدث؟ أخبر الصادق المصدوق، ما هو في الصحيح، أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض فيسترقون السمع، فيأتي الخبر فيسرقه أحدهم ثم يلقيه لمن تحته، فأحياناً قبل أن يحترق يكون الخبر قد وصل، يلقي الخبر سيحدث كذا وكذا ثم يحترق هو والخبر بلغ الذي تحته، فيذهب إلى من تحته وتحته حتى يضعها في أذن الكاهن. الكاهن هذا عنده جنود من الجن، فيقول له آخر من يبلغ الخبر سيحدث كذا وكذا، فيأتي هذا الكاهن ويحدث قال سيحدث كذا وكذا وستعلمون أن خبر صحيح، راح تشوفون، فيقع كما أخبر. من أين أتى بها الخبر؟ قد سرق من السماء، واحترق السارق الأول لكنه ألقى بالخبر قبل أن يحترق، فهو يستغل جهل الناس فيقول لهم، يكذب مع هذا الخبر الصحيح 100 كذبة، يقول النبي عليه الصلاة صدقوه، حتى يقول بعض بعض أول ما قال سيحدث كذا يوم كذا صحيح، شوف دائما يقول صح كلامه. فلأجل هذا الخبر الصحيح أو الخبرين تجده يكذب كذبات كثيرة، فالناس مع هذا الصدق القليل صدقوا أيش الكذب الكثير. فهذا كذا الطالب العلم إذا تعلم وعرف هذه المعاني عرف أن العقيدة الثابتة عند التي يجب أن تكون ثابتة راسخة لا تتزعزع، وهي أنه لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. ثم ذكر حديث ابن عمر في الباب، وذكر قول يحيى هو ابن زياد الفراء مشهور بعلم النحو، قال لا الآيات أيضا ذكر قبل هذا، قال إن الله عنده علم الساعة. هذا الأسلوب إن الله عنده علم الساعة يفيد الحصر. كيف؟ قدم الظرف، قدم ما حقه التأخير، لم يقل علم الساعة عند الله، وإنما قال إن الله عنده علم الساعة. والظرف الزمان أو المكان والجار المجرور إذا قدم على الجملة الإسمية هو خبر يقدم على المبتدأ ليفيد الحصر. فلم يقل إن علم الساعة عند الله، وإنما قال إن الله عنده علم الساعة. فهذا التقديم يفيد الحصر، واضح؟ كتقديم الجار المجرور إذا قال الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، لم يقل ملك السماوات والأرض لله، قال ولله، قدم لله. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، يعني له وحده لا لغيره. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، لم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال ماذا؟ ولله المثل الأعلى. فتقديم الظرف مثل عنده أو الجار المجرور مثل لله مثل له يفيد الحصر. فقال جل وعلا وعنده، وعند الله، إن الله عنده، قال إن الله عنده علم الساعة، يعني عنده وحده لا عند أحد سواه. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام على صوت رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أكمل الرسل وأفضلهم من الملائكة جبريل عليه السلام، وأكمل الرسل وأفضلهم من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام رسول رب العالمين والأمين على وحيه يسأل خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، هذان أكمل مخلوقين جبريل عليه السلام
ومحمد عليه الصلاة والسلام، يسأل أحدهم الآخر ليعلم الناس ليستفيد، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يقول له متى الساعة؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني علمي وعلمك عند الساعة إيش؟ عن الساعة سواء، لأنها قال هي في خمس، يعني هي من جملة خمسة أمور لا يعلمهن إلا الله، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت إن الله عليم خبير. فقال إن الله عنده علم الساعة، وقال جل وعلا أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل كما هو المراد من هذا الباب. وقال جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما المراد بقوله وما تحمل من أنثى؟ يعني الآدميات ولا كل أنثى؟ كل أنثى، من البهائم، من الطيور، من أي أنثى تحمل، فالله عز وجل يعلم ما تحمل حتى قبل أن يتخلق وقبل أن يكتشفه المكتشفون عن طريق الأجهزة الطبية، الله يعلمه، وهذا يحمل عليه قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، يعني قبل أن يتخلق وعلى سبيل التفصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا وما تحمل من أنثى، من أنثى، ما للنفي وأنثى معرفة ولا نكرة؟ نكرة، والنكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشر تفيد العموم، يعني وما تحمل أي أنثى إلا ويعلم الله عز وجل ما في حملها. طيب وقوله وما تحمل من أنثى، من هذه ما فائدتها اللغوية؟ لو قيل في غير القرآن وما تحمل أنثى كلام مستقيم لم يحصل في خلل، وما تحمل أنثى، لكن لماذا قال وما تحمل من أنثى؟ هذا حرف الجر يسمى حرف زائد في الإعراب، زائد، وفي القرآن يقال عنه صلة، حتى القرآن ما في شيء لا زائد ولا ناقص. المراد من هذا الحرف إذا أتى بمثل هذا السياق لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد، فيأتي الحرف الجر ليزيد في المعنى، فقال وما تحمل من أنثى، فأكد عموم علمه لكل أنثى، لكل ما تحمله كل أنثى بأمرين اثنين، الأمر الأول أنه جاء نكرة في سياق النفي، الأمر الثاني بحرف الجر من، فقال وما تحمل من أنثى، واضح؟ طيب وسيمر علينا كثيرا يعني النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. وقال جل وعلا إليه يرد علم الساعة، إليه، لم يقول علم الساعة يرد إلى الله، قال إليه، قدم ماذا؟ إليه، هذه كلمة ولا كلمتان؟ ما هما؟ إلى والهاء الضمير، فهم كلمتان جار ومجرور، فقدم الجار والمجرور لأيش؟ للحصر، لبيان أن علم الساعة يرد إليه وحده لا شريك له، لا إلى الملائكة ولا إلى الأنبياء والمرسلين ولا إلى الصالحين، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. وذاك وجد بعض الزنادقة، وهذا مكتوب ومسطر في بعض الكتب، يقول بعضهم يزعم الكفر الأكبر، يقول إن لله أولياء لو سألوه أن لا يقيم الساعة ما أقامها، الله أكبر، هذا ولي لو أراد يقول لله لا تقوم الساعة الله ما يقيمها، إيش هذا؟ علم الساعة يرد لمن؟ إلى الله عز وجل، حتى الملك الذي ينفخ في الصور، البوق الذي ينفخ فيه الصور فينفخ نفقتين، الأولى يصعق ومن في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، والثاني ينفق فإذا ينفق فيه فإذا هم قيام ينظرون، حتى الملك الذي ينفق في الصور هو نفسه لا يعلم متى يؤمر، الذي يعلن عن قيام الساعة لا يعلم متى يؤمر، فلا يعلم الساعة وعلمها وما يتعلق بها ومتى تقوم إلا من؟ إلا الله عز وجل. فكيف يأتي هذا يتجرع على الله يقول إن لله عبادا لو سألوه أن لا يقيم الساعة ما أقامها؟ نعوذ بالله.
أصلا لو لم يقم الله ساعة لكان هذا غاية العبث، يخلق لا يأمر ولا ينهى ولا يجازي، أيليق هذا بالله؟ لا يمكن. فقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا أمر بلا حساب بلا جزاء؟ وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عز وجل أن يخلق عبثا لعبا من غير جزاء من غير حساب، لا يجازي المحسنين على إحسانهم ولا يعاقب المسيئين على 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 إساءتهم، هذا لا يليق بالله. فرب العالمين من حكمته البالغة الكاملة أنه خلق وأمر ونهى ووعد وتوعد ويقيم الساعة، والساعة حق، الساعة حق، وأمرها إلى من؟ إلى الله عز وحده لا شريك له، لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل، ولا أحد ينطق بين يدي الله إلا بإذن الله. حتى أن الله يوم القيامة ينادي على رؤوس الخلائق: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. فيجيب نفسه يقول: لله الواحد القهار، الملك يومئذ لله. الله عز وجل الأمر بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلا يقال إن لله عبادا لو سألوها لا يقيم الساعة لما أقامها، نعوذ بالله. قال: إليه يرد علم الساعة. قال يحيى، علماء النحو يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. الله من أسمائه الظاهر والباطن، في أي سورة هذا الظاهر والباطن؟ في سورة الحديد، وبعد بعد لم يذكر الله في كتابه الظاهر والباطن إلا في سورة الحديد فقط. وقلنا احنا اليوم الصباح ان كل سورة في القرآن فيها كلمات لم تتكرر في سورة أخرى، الظاهر والباطن في سورة الحديد فقط، والأول والآخر والظاهر والباطن. فهو جل وعلا الظاهر على كل شيء علما، كما أن يأتي الظاهر بمعنى الذي يعلو على كل شيء، وعلو الله مطلق بذاته وصفاته وقهره على جميع مخلوقاته. والباطن على كل شيء علما، يعني هو الباطن الذي يعلم بطون الأشياء وخفاياها، فلا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس. الغيب كثير، لكن مفاتحه أموره العظيمة الكبيرة خمس لا يعلمها إلا هو. ماذا يفيد هذا الأسلوب؟ لا يعلمها إلا هو. وكيف عرفنا الحصر؟ كيف عرفت؟ استثناء بعد النفي، أين النفي؟ لا، النفي لا، والاستثناء إلا. إذن لا يعلمها إلا الله، هذا أسلوب حصر، يعني وحده لا شريك له الذي يعلمها. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني ما يغيب في الأرحام وما يستغرب في الأرحام لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فإن قال قائل: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، الآن في أرصاد جوية يقول سيأتي المطر كذا وكذا، هذا متى قاله؟ بعد أن علموه، يعني إذا علموا الشيء لا يقال عنهم لا يعلم إلا الله، لكن الله يعلم الشيء قبل أن يكون. فهؤلاء أصحاب الأرصاد الجوية رأوا بأن المنطقة الفلانية عن طريق أجهزتهم اتصالاتهم هناك سحب وتمشي بالسرعة الفلانية، السرعة الفلانية من المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية بالسرعة الفلانية، يعرفوا متى يصل. كما لو قال قائل: مثلا إذا مشيت مسافة 100 كيلو بسرعة 100 راح تصل بساعة، هذا علم غيب؟ هذا علم غيب؟ ما هو علم غيب، 100 كيلو بسرعة 100 أصل بساعة، لأن هذه سرعة الساعة تقطع إيش تقطع، أو سرعة مسافة 100 كيلو على سرعة الساعة تقطع على سرعة 100 تقطع بساعة، وهم هكذا يحسبونها. هذا السحاب هو قادم، رأوه سمعوا فيه درسوه وساير بالسرعة الفلانية، فيتوقع أنه يصل للمنطقة الفلانية وتكون فرصة لنزول الأمطار. أما لا، ومع ذلك مرات إيش يأتي السحاب في المنطقة الفلانية بالساعة الفلانية ولا ينزل، مما يدل على أن ماذا؟ على مصداق قول الله عز وجل عن الأمطار، قال ولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم من يأتي بالمطر أحد إلا الله، وقال جل وعلا وينزل الغيث، وينزل الغيث. قال وما ولا تدري نفس بأي أرض تموت. نفس هذه معرفة ولا نكرة؟ نكرة، يعني ما تدري أي نفس بأي أرض تموت. إذا كانت ما تدري بأي أرض تموت فمن باب أولى أنها لا تدري متى تموت، متى تموت، فهذا أمر الله عز وجل. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. نعم، استمع. نعم، مسروق هذا تابعي من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، سرق لما كان صغيرا ثم أرجع إلى أهله فسمي مسروق، وهو من الثقات رجال البخاري ومسلم. يروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها حدثته بهذا الحديث، قالت له من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. هذه المسألة عقدية، والحق فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وما جاء في الأحاديث أنه رأى ربه فالمراد رؤية منامية، أما أنه رآه بعين رأسه لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ويراه يوم القيامة، والله عز وجل يراه أهل الجنة يوم القيامة كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي حديث كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، والله عز وجل يراه أهل الجنة في الجنة، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فإن الله عز وجل لا يرى، ولذلك موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، أن يريه نفسه جل وعلا، فقال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ومعنى لن تراني يعني أنك لا تراني في الدنيا، وليس معناه لا يرى حتى في الآخرة، فإن الله عز وجل لم يقل إنني لا أرى، وإنما قال لن تراني، وبين التعبيرين فرق، فالله يرى أو لا يرى؟ يرى، لكن في الجنة يوم القيامة. أما في الدنيا فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، ولكن رآه بقلبه في المنام، لكن بعين رأسه لم يره. فقالت عائشة رضي الله عنها فلتنا الفائدة، قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول أي الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وقد استدل أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أن الله لا يرى يوم القيامة في الجنة، لا يراه الجنة، دليل قال أن الله يقول لا تدركه الأبصار، والحق أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار لا يدل على أنه لا تراه الأبصار، لأن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، وبين الأمرين فرق، بين ماذا وماذا؟ بين الإدراك والرؤية. والدليل من القرآن، قال الله عز وجل عن موسى وقومه لما تبعهم فرعون وقومه، قال فلما تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام ماذا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي، قوله فلما تراءى الجمعان يدل على ماذا؟ أنهم رأى بعضهم بعضا، لأن تراءى هذه الصيغة تراءى يعني رأى بعضهم بعضا، فأثبت أنهم قد تراءوا ولا لا؟ فلما تراءى الجمعان يعني رأى بعضهم بعضا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. من القائل كلا؟ موسى عليه السلام. ماذا يقصد بقول كلا؟ كلا ما رأونا ولا رأيناهم، ولا كلا لن يدركونا؟ لن يدركونا بدليل أنه قال تراء، قال فلما تراء الجمعان، فأثبت أنهم قد تراءوا. فلما قالوا إنا لمدركون قال كلا، مع أنهم رأونا لكنهم لن يدركون، فدل على ماذا؟ على أن الرؤية غير الإدراك. ونظير هذا أنت ترى السماء ولا لا؟ تراها ولا لا؟ أفلا ينظر إلى السماء؟ تراها، لكن هل تدركها؟ تدركها ولا لا؟ ما تدركها. فرؤية الشيء لا يلزمه إدراكه، كما ترى البحر لكن لا تدرك أطرافه، ترى الشمس لكن لا تدركها، ترى شخصا من بعيد لكن ما تدري من هو، لا تعرفه لأنه إيش من بعيد لا تدركه، وإن كنت تعرفه وإن كنت تراه. فالرؤية غير الإدراك. والذي نفاه الله ماذا؟ الرؤية ولا الإدراك؟ الإدراك، فقال لا تدركه الأبصار، لكن أثبت أنه يرى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. وأعظم نعيم لأهل الجنة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء؟ الكفار المجرمون. فلما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه لا يحجب نفسه عن أوليائه، فالمشركون الكفار المجرمون رب العالمين يحجب نفسه عنهم، وأما المؤمنون فيرون الله فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. فهذه اعتقاد أهل السنة والجماعة كما دل على القرآن والسنة متواترة، أدلة كثيرة جدا تدل على أن الله عز وجل يراه أهل الجنة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل يرزقنا من فضله وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. والإنسان إذا اشتاق إلى شيء أو إذا حب شيء اشتاق إلى رؤياه ولا لا؟ الإنسان إذا فقد عزيزا، فقد أباه ولا أمه ولا غير ذلك، فإنه يشتاق أن يجمعه الله في الجنة فيلتقي فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وأمواتنا في الجنة، صح؟ فهذا الذي يحب الله ولا يرجو أن يلقاه ولا يرجو أن يراه، هذا محروم من نعمة عظيمة ينتظرها المسلم. نحن نشتاق أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يجمعنا الله في الجنة، صلى الله أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، فكيف لا يشتاق الإنسان أن يرى الله؟ فكم هو هذا محروم، هذا المبتدع الذي ينفي رؤية الله عز وجل. والحق بأن أهل السنة، أن المسلمين أهل السنة يرجون لقاء الله ويرجون رحمته ويرجون أن يروه في الجنة، ومشتاقون إلى ذلك، فيحبون لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فنحن ما استطعنا نعبد الله وحده لا شريك له، ونطيع الله ورسوله، ونرجو من الله أن نلقاه على خير وأن نراه في الجنة، أما المبتدع فمحروم من هذا. ولذلك تناظر سني مع معتزلي على رؤية الله عز وجل، والسني يعتقد ويقرر بأن الله يرى، يراه للجنة، والمعتزلي يقول لا، الله لا يرى. وإذا قلنا الله أنه يرى فقد مثلناه بالمخلوق، المخلوق هو الذي يرى، فقال السني ومن المخلوقات ما لا يرى. هل ترى روحك الآن؟ الروح تراها؟ كم مرة ترى روحك في اليوم؟ ولا مرة. الروح لا ترى، فمن قال الله لا يرى حتى لا نمثله بالمخلوق الذي يرى، قيل له ومن المخلوقات ما لا، قولوا معي ما لا يرى، فأنت مثلت الله بالمخلوق الذي لا يرى، يعني ما صنعت شيئا، هربت من أن تثبت أن الله يرى حتى لا تمثل بالمخلوق الذي يرى. فمثلته بالمخلوق الذي لا يرى، فالمخلوقات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، فإلى أين تذهب؟ قال إن الله لا يرى ولا يماثل المخلوقات التي لا ترى. قلنا سبحان الله، لماذا لا تقول ها الله عز يرى ولا يماثل المخلوقات التي ترى؟ فالآن تصف الله بما وصف نفسه أولى، يعني أيهما أولى، أن تقول الله يرى كما قال الله عن نفسه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا تقول الله لا يرى حتى لا يمثل المخلوق الذي لا يرى؟ الأولى أن نقول ما قال الله، فالله أعلم بنفسه، فقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم، فالله يرى ولا يماثل المخلوقات التي ترى. فقال المعتزلي إذا قلنا أن الله عز وجل يرى فمعنى هذا أنه في جهة، قلنا كلمة جهة هذه كلمة مهملة لم ترد في الكتاب ولا في السنة بأن الله في جهة، ولم يرد أنه ليس في جهة. عندكم آية في القرآن أن الله في جهة؟ عندكم آية في القرآن بأن الله ليس في جهة؟ ما في القرآن في السنة ولا في السنة، إلا أن يقيد ذاك فيقال أن الله في جهة العلو، لأن الله في العلو. فإذا قلت الله عز وجل ليس في العلو، إذن ماذا؟ أين سيكون؟ في السفل، نعوذ بالله. ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى، وقل وهو العلي العظيم. فالله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، أو في العلو والسفل، أو يكون معدوما ليس لا شيء. في شيء غير هذا؟ قسم هكا قسم عقلية، إما أن يكون الله في العلو أو يكون في السفل، أو يكون في العلو والسفل، أو لا يكون مطلقا. في احتمال غير هذه الاحتمالات فيه؟ ما في. فإذا قيل الله في السفل والعياذ بالله، تقول أنت هربت من أن تقول الله في العلو حتى لا تمثل في المخلوق، وجئت تمثله في المخلوقات السافلة، فلأن يقال الله في العلو أولى وأوجب من أن يقال الله في السفل. قال لا، ما أقول الله في السفل. طيب خلصنا الآن، ليس الله في السفل. الاحتمال الثاني في العلو والسفل، أيضا ما زلت فيما أنت فيه من المحظور، تجعل الله في السفل. إذا قلت الله في العلو وفي السفل جعلت الله أيضا في السفل. لا 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 يليق بالله، صح صح، أستغفر الله، تقول ليس في السفل، ليس في السفل ولا في العلو والسفل. ماذا بقي؟ أن يكون في العلو وهو كذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فلا يمكن لأي إنسان على فطرته لا غير مكابر إلا ويقر بأن الله في العلو. فما المشكلة عندك أيها المعتزي أن تقول الله يرى حتى لا تثبت بأنه في العلو؟ هو في العلو سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال إلا أن يكون في العلو. فلما طال النقاش والجدال بين السني والمعتزلي، أراد السني أن يقيم الحجة على هذا المعتزلي، فقال أنت تقول الله لا يرى في الجنة يوم القيامة؟ قال لا، الله لا يرى. فقال السني طيب أسأل الله عز وجل أن يحرمك من رؤيته. قال لماذا تدعو علي؟ المعتزلي قال لماذا تدعو علي؟ قال أدعو عليك؟ أنت تقول أصلا الله لا يرى، ماذا يضرك إذا كنت تعتقد بأن الله لا يرى؟ فماذا يضرك إذا دعوت عليك أن لا ترى الله عز وجل؟ فبهت هذا المعتزلي. فالمسلم يرجو أن يلقى الله عز وجل وأن يرى الله. ومن الأدعية المأثورة اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، كذب وكذب الله عز وجل. كذب الله في قول ماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن كذب الله فقد كفر والعياذ بالله. نعم استمر.
قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا شبيب بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه وسلم
على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولا تقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
باب قول الله تعالى السلام المؤمن، في أي سورة هذا؟ ها؟ في سورة الحج. كم مرة ذكر اسم السلام في القرآن وفي كم سورة؟ ها؟ اسم الله السلام مرة واحدة في سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. السلام اسم لله عز وجل، والسلام له معنيان: السلام يعني السالم من العيوب والنقائص والعاهات، فالله عز وجل سلم من كل عيب ونقص وآفة، فهو منزه عن النقائص والعيوب، فلذلك سمى نفسه السلام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: السلام هو الذي يسلم غيره، فما من مسلم من فضيحة، من مرض، من آفة، من مصيبة، من مشكلة، إلا والله الذي سلمه. وذاك من المشروع أن يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليك، وهذه تحية الإسلام. ففي كلمة السلام عليك أشياء فضائل كثيرة ليست واحدة. أولاً أنت تثبت هذا الاسم لله عز وجل، هذا إيمان منك لما تقول السلام عليك، إيمان منك بأن الله هو السلام. اثنان: أنك تدعو الله، لأن السلام اسم الله، فأنت لما تقول السلام عليك يعني تدعو الله السلام. ثالثاً: أنك تذكر الله، لأن السلام اسم لله عز وجل، فأنت لما تسلم على أخيك ذكرت الله. رابعاً: أنك إذا سلمت على أخيك المسلم توسلت إلى الله باسمه السلام. خامساً: أنك دعوت لأخيك بالسلامة، إذ دعوت الله السلام أن يسلم أخاك من العيوب والآفات والمصائب والنكد، دعوت له بالسلامة من كل شيء بقولك السلام عليك. سادساً: أنك أطعت الله ورسوله لما سلمت، لأن الله أمرنا بذلك. سابعاً، مدري سادساً، أن لك أجر في ذلك، فقولك السلام عليك 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثامناً: أن السلام يوجب المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ ما هو؟ فأفشوا السلام بينكم. فنشر السلام وإفشاءه بين المسلمين هذا يوجب المحبة. ولذلك من فوائد السلام أنه ينفي القطيعة. أول مظاهر القطيعة عدم السلام، يقول حتى يمر ما يسلم، حتى تسلم عليه ما يرد السلام، أعوذ بالله، فلان شوف شوف يمر ما يسلم، هذا مظاهر القطيعة. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سلام شيء عظيم. فالله من أسمائه السلام، سمى نفسه فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السالم بنفسه من النقائص والعيوب والآفات، والمسلم لغيره، المسلم لغيره جل وعلا. ومن أسمائه المؤمن، المؤمن اسم لله لم يرد في كتاب الله إلا في هذه السورة، سورة الحشر، اسم لله. والله عز سمى نفسه المؤمن وله معنيان: المؤمن يعني المصدق الذي يصدق رسله، يرسل الرسول ويؤيده بالآيات ويصدقه، هو لا يقول هذا الرسول على الله عز وجل،
لو تقول على الله لأخذه الله باليمين وقطع منه الوتين، لكن هو يبلغ الدين والله عز وجل يصدقه، فتصديق الله عز وجل لرسله هذا من آثار اسمه المؤمن. والمؤمن المعنى الثاني الذي يأمنه عبده المؤمن، فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لهم ماذا؟ الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أين يأتيهم الأمن؟ من الله المؤمن الذي يؤمن عباده الموحدين من العذاب. فصار المؤمن هو الذي يصدق رسله على ما جاءوا به وأرسلهم به، والمؤمن هو الذي يؤمن عباده المؤمنين من العذاب، لقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أورد الشيخ رحمه الله المحدث البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله اللي هو ابن مسعود قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. أنت ما تقول السلام على الله، وإنما تقول السلام عليكم، الله هو السلام، ما تسلم على الله، بل السلامة تأتي من الله عز وجل، من الله السلام. فعلمهم قال إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات كل مسلم يقرأها في صلاته، والذي ينبغي المسلم أن يتدبر معناها، وما فرضت في كل صلاة إلا لعظم ما اشتملت عليه من المعاني. فقوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله، الألف واللام للاستغراق، أين الألف واللام في قوله التحيات؟ الألف واللام هي الاستغراق، استغراق معناه يعني كل التحيات. لله اللام للاستحقاق، أين اللام في قوله لله؟ لله هي كلمة وكلمتان، كلمتان حرف جر، اللام لله كلمتان، هذا الحرف الجر لله معناه للاستحقاق. الألف واللام التحيات للاستغراق، يعني كل التحيات. اللام في قول لله للاستحقاق، استغراق استحقاق، يعني كل التحيات يستحقها الله عز وجل. فما معنى التحيات؟ التحيات يعني الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها ويمجد بها، كل الكلمات التي ينطق بها الملائكة، الإنس، الجن، التي تنطق بها حتى الجماد، الجمادات تنطق، يعلمها الله عز وجل كيف، كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها يستحق من؟ يستحقها الله. التحيات لله. والصلوات يعني والصلوات لله، التحيات لمن؟ لله يستحق الله، والصلوات لله يستحقها الله. والصلوات معها الدعوات، كل الدعاء يستحقه الله عز وجل. والطيبات يعني والكلمات الطيبات، كل الكلمات ولا بعض الكلمات؟ كل، كيف عرفنا؟ الألف واللام للاستغراق، يعني كل الكلمات الطيبات يستحقها الله عز وجل. فصار كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم يستحقها الله، وكل الدعوات الصلوات يستحقها الله، وكل الكلمات الطيبات يستحقها الله. فيقول المسلم هذه الكلمات العظيمة فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام الحديث فيه إثبات اسم السلام لله عز وجل كما ثبت في القرآن، فالمسلم أمر بذلك، وهذا أقل شيء يؤديه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ويسلم عليه. وله علينا بعد الله فضل عظيم، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فالمسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك، يعني تدعو الله عز وجل وتتوسل باسمه السلام أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيوب والآفات. السلام عليك أيها النبي، النبي إذا أطلق يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين ولا خاتم المرسلين؟ والمرسلين. طيب ماذا قال الله عز وجل؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماذا لو قيل خاتم المرسلين؟ يحتمل أن يأتي بعده نبي، ها؟ صح، لأن الرسول أكمل من النبي. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رسول بعدي، لو، وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نبي بعدي. لو قال لا رسول بعدي، لا رسول بعدي، لجاء رجل وقال فك في الله النبي الفلاني. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رسول بعدي؟ قال صح، قال لا رسول، ما قلت لك رسول، نبي، صح؟ فيقول لك معك النبي الفلاني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا رسول بعدي، ماذا قال؟ ها، قال لا نبي بعدي. فلو أتى واحد وقال فك في الله الرسول الفلاني، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فمن باب أولى لا رسول، لأن كل الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل، رسل وأنبياء، كل واحد نبي رسول، أو كل واحد رسول نبي، ها ضعته، ها كل واحد رسول نبي، كل الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل، في نبي لكن ليس برسول، لكن لي رسول، ها رسول معناه نبي ورسول، واضح؟ هو نبي ورسول، فالرسول أعلى من النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نبي بعدي، من باب أولى لا يكون إيش؟ ليس بعده رسول. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وخاتم النبيين، لكن الله قال وخاتم النبيين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لأن هذا أبلغ فيما لو قال لا رسول بعدي، لأن لو قال لا رسول بعدي لأتى واحد وقال أنا نبي، ما قلت لك رسول، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلق النبي يراد بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا ما أدري عن الوقت متى ترى، والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.